الحمد لله، الحمد لله الرحيم الرحمن الكريم المنان، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. نحمده حمداً كثيراً ونشكره شكراً مزيداً. هدانا للإيمان وأعطانا القرآن وبلغنا رمضان وجعلنا من أهل الصيام والقيام. فكم من أناس ماتوا فلم يدركوه، وكم من أحياء أدركوه فلم يصوموه ولم يعظموه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عظيم بذاته، عظيم بأسمائه وصفاته، حكيم في شرائعه وأحكامه، لطيف في أقداره وأفعاله، يغفر الذنب العظيم ويجزي الكثير على القليل، وهو الغفور الشكور. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير من دان بالإسلام وأفضل من صام وقام، وهو قدوتنا في تعظيم رمضان. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فاتقوا الله وأطيعوه، وجددوا إيمانكم في موسم تجديد الإيمان، ترقوا في مدارج التقوى في شهر التقوى، فإن آيات الصيام بدأت بالتقوى وختمت بالتقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي آخر الآيات كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. إخوة الإيمان، فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران وسلسلة الشياطين ومردة الجان، ونادى مناد من السماء: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. وغنائم رب العالمين تتدفق على عباده المقبلين المستجيبين، ذنوب تغفر وعيوب تستر، رحمات من الملك الغفار، وعتق كل يوم من النار، ولله عتقاء، وذلك كل ليلة. دعاء مجاب، فللصائم دعوة لا ترد، وإقبال على الخير قد طاب، حسنات وبركات، ومحو للسيئات والخطيئات، ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. لنتجاوز بركات رمضان وخيراته، إلى الحديث عن من لا يمل الحديث عنه، إلى من عرف قيمة رمضان فأحبه، وعلمنا كيف نحب رمضان، كيف نعيشه في هداية وإيمان. نقف مع قبس من حاله وطرف من آثاره: كيف استقبل شهره الغالي؟ كيف صامه وقامه؟ كيف عاشه وقضى أيامه؟ فالوقوف على هدي نبينا صلى الله عليه وسلم هو أحد ركني قبول كل عمل. فأساس قبول كل عمل الإخلاص ومتابعة هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. يا أهل الإيمان، كان نبينا صلى الله عليه وسلم يشتاق ويدعو الله عز وجل أن يبلغه شهر رمضان، حتى إذا ما حل ذلكم الشهر اشتد فرحه وازداد سروره، وانطلق يبشر أصحابه ويهنئهم بقدومه، تشوقا لبركاته وتشوفا لرحماته. فكان يقول لأصحابه: قد جاءكم رمضان، شهر مبارك افترض عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين. فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. إذا أشرق الشمس أول يوم من رمضان فلا تسل عن حال النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه ومناجاته له وافتقاره بين يديه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجد في ذلك من الأنس واللذة ما يجعله يواصل صومه اليوم واليومين بلا طعام ولا شراب، وكان يقول: أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وكان ينهى أصحابه عن الوصال. يا أهل القرآن، أما الحديث عن القرآن وحال النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن في شهر القرآن، فإن القرآن له ميزة وشأن وحنين. في رمضان نزل القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد اعتناؤه بالقرآن مع رمضان. كان يقضي نهاره ويحيي ليله مع كتاب ربه تلاوة وتفكرا ومراجعة وتدبرا. كان يرق قلبه ويقشعر جلده، وربما دمعت عينه عند تلاوة أو سماع آيات الرحمن، وكان لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، وكان يمر بالآية وربما يكررها ويقوم بها كما قام صلى الله عليه وسلم بآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. كان مع كثرة تلاوته صلى الله عليه وسلم للقرآن في هذا الشهر الكريم حريصاً على مراجعة محفوظه وتثبيته من التفلت والنسيان، فكان يدارس القرآن مع جبريل عليه السلام في رمضان مرة واحدة، وفي السنة التي قبض فيها دارسه مرتين. يا أهل الإيمان، وقيام الليل شرف المؤمن وعزه، هذا ما بلغه أمين السماء جبريل عليه السلام لأمين الأرض محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. كان عليه الصلاة والسلام يوصي أمته بقيام رمضان فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان يعتني ويحرص على أن يقوم مع الإمام حتى ينصرف، وكان يقول: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. دخل رمضان فقام صلى الله عليه وسلم في أول ليلة يصلي في مسجده، فقام معه رجال يصلون بصلاته، فأصبح الناس يتحدثون بذلك، فاجتمع عدد أكثر من الليلة السابقة، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، فأصبح الناس يذكرون ذلك، حتى إذا كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خشي أن تفرض عليهم صلاة الليل فيعجزوا عنها، وهو الشفيق الرحيم. أما عدد ركعاته فكان يصلي 11 ركعة، وربما صلى 13 ركعة، لكن كما قالت عائشة رضي الله عنه: لا تسل عن حسنهن وطولهن. كان يطيل القيام، يعيش مع القرآن، يتدبر معانيه، يخشع ويبكي، لا تمر به آية رحمة إلا سأل ربه، ولا آية عذاب إلا استعاذ، وربما قرأ في قيامه طوال السور في ركعة واحدة، ثم يركع طويلا فيعظم ربه ويسبحه وينزهه ويمجده، ثم يسجد سجودا طويلا يسأل ربه من خير الدنيا والآخرة، فتصبح الركعة الواحدة حسنة متقنة طويلة. وصدقت عائشة رضي الله عنها: فلا تسل عن حسنهن وطولهن. عباد الله، الجود هو سعة العطاء وكثرته، والكلام عن جود النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ ولا ينتهي. هذا الجود هو من سجاياه التي فطر عليها، لم يكن يتكلفه أو يجاهده، كان لا يرد سائلا ولا يمنع محتاجا، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، أعطى رجلا غنما بين جبلين، وأعطى رجلا يتألف قلبه 100 من الغنم ثم 100 ثم 100، فأسرع هذا الرجل إلى قومه فقال: أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، بل حتى الثياب التي عليه أعطاها لمن سأله إياها، ما قال لا إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. وأنواع جوده صلى الله عليه وسلم لا تنحصر، تارة بماله، وتارة بطعامه، وتارة بلباسه، وكان ينوع في أصناف عطائه، تارة بالهبة، وتارة بالصدقة، وتارة يقترض الشيء فيرد أكثر منه أفضل. كان يفرح بأن يعطي أكثر من فرح الآخر بما أخذ، حتى لا يصدق عليه قول القائل: تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. هذا الجود كان من رجل يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع، تمر عليه 3 أهلة، وما أوقد في بيته نار، كان ينام على الحصير حتى أثر ذلكم الحصير على جنبه، لكن هذا جوده وسخاؤه في أيام عامه. أما في رمضان فهذا الجود والسخاء يختلف. يصف ابن عباس جوده في رمضان بقوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه كل ليلة فيدارسه القرآن. قال: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فلا تسل بعد ذلك عن ذلكم الجود، كيف يكون؟ ف فهذا مما يعجز اللسان عن وصفه والبنان عن رسمه. عباد الله، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام أنه يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. وكان يقول عند فطره: ذهب الظمأ، ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله. وكان عليه الصلاة والسلام يستعجل الإفطار، وكان يقول: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وكان يحث الناس على تفطير الصائمين، فكان يقول: من فطر صائما فله مثل أجره. وكان يوضع له العشاء بعد المغرب، وكان عشاؤه متواضعا بسيطا. ذهب إليه عبد الله بن أنيس ليسأله عن ليلة القدر، فوقف بباب النبي صلى الله عليه وسلم، فأدخله المصطفى، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم عشاءه، فكان عبد الله يكف يده عنه من قلته. وأما السحور فلم يكن يدعه صلى الله عليه وسلم، وكان يسميه الغذاء المبارك، وكان يقول: تسحروا فإن في السحور بركة. وقال: ولو أن يجرأ أحدكم جرعة ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وكان يحب السحور بالتمر، وكان يقول: نعم سحور المؤمن التمر. وكان يؤخر السحور إلى قبيل الفجر، وكان بين سحوره وقيامه لصلاة الفجر قدر 50 آية. وكان كثيراً ما يذكر الناس بحفظ جوارحهم وصون صيامهم، فكان يقول: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. وكان يقول: ليس الصيام عن الأكل والشرب، وإنما الصيام عن اللغو والرفث. وكان يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وكان يوصي أهل الصيام بالكف والإعراض عن أهل البذاءة والسفاهة، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل: إني صائم. اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن يقومه إيمانا واحتسابا. اللهم ارزقنا تكميل الإخلاص وتجديد الإيمان ومتابعة هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله أحق من حمد، وأكرم من أعطى، وأرأف من ملك، وأصلي وأسلم على النبي المصطفى وآله وصحبه ومن اجتبى. أما بعد، فيا إخوة الإيمان، ومن هدي حبيبكم صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم أنه كان يكثر السواك وهو صائم. تقول عائشة رضي الله عنها: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك صائما. وكان عليه الصلاة والسلام إذا اشتد عليه الحر والعطش يصب الماء على رأسه يبرد ما به من حر الشمس أو حر العطش. وكان عليه الصلاة والسلام يسافر وهو صائم، فربما صام وربما أفطر فعل هذا وهذا. وكان في صيامه حريصاً على تعليم الناس الخير، خرج مرة من معتكفه فقال لأصحابه: إن المصلي يناجي ربنا، فلينظر أحدكم بما يناجي ربه، ولا يجهر بعضكم على بعض في القراءة. وكان إذا رأى شحوب الجوع وذبول الجسم على صحابته قال لهم مسليا: والذي نفسي بيده، والذي نفسه بيده، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قدم إليه وفد من ثقيف أسلموا في رمضان وصاموا بقية أيامه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عليه الصلاة والسلام يأتيهم كل ليلة بعد العشاء يعظهم ويفقههم في دينهم. وكان عليه الصلاة والسلام في رمضان يجيب على أسئلة المستفتين ويحل إشكالات الصائمين. سأله حمزة الأسلمي: يا رسول الله، إني أجد في قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. بل إنه عليه الصلاة والسلام لم يعنف من أفسد صومه ثم جاء تائبا نادما مستغفرا، كما فعل مع الرجل الذي وقع على امرأته في نهار رمضان. أما الشجاعة وبذل النفس والفداء فهي معان عاشها النبي صلى الله عليه وسلم في شهر الصيام، فقد غزا غزوات في رمضان، منها غزوة بدر، ومنها كذلك فتح مكة. وفي رمضان احتسب النبي صلى الله عليه وسلم على أهل النفاق، فهدم مسجد الضرار أكبر صرح بناه المنافقون، شيدوه ضرارا وكفرا، وتفريقًا بين المؤمنين، وإرصادًا لمن حارب الله ورسوله من قبل. تلك عباد الله بعض آثار النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وشيء من أخباره، فسيروا على دربه والزموا سنته، هي الهداية والفلاح، وهي النجاة والنجاة، وإن تطيعوه تهتدوا. أيها الكرام، أنزلوا الشهر الكريم منزلته، أرعوا له حرمته، نوِّعوا فيه الطاعات، نافسوا في الخيرات، ابتعدوا عن المشغلات، ابتعدوا عن لصوص رمضان من القنوات وفاسد الجوالات وفاسد برامج الجوالات، تسابقوا إلى الصفوف الأول من المساجد، لا تفارقوا أيديكم المصاحف، استثمروا دقائقه الغالية أيامًا معدودات، ثم ينقضي كما انقضى غيره من الشهور والأعوام. ولا يدري مؤمن أيدرك رمضان القابل أم لا. اجعلوا رمضانكم هذا كأنه آخر رمضان، كأنه آخر رمضان لكم، صوموا صياما مودع، وأروا الله من أنفسكم خيرا تجدوه خيرا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفروا الله، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على أعلم الناس بالله وأشدهم له خشية، فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن بقية الصحابة والتابعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، واغفر لنا تقصيرنا. اللهم زيننا وأولادنا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا ممن قبلت عملهم ورفعت درجاتهم. اللهم اجمعنا بوالدينا وأحبابنا في الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين. اللهم يا قوي عزيز، أعز دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم اجعل شهر رمضان شهر خير وفتح ونصر للإسلام والمسلمين. اللهم كن لهم في الفلوجة، اللهم كن لهم في الفلوجة. اللهم فك حصار، اللهم فك حصارهم. اللهم كن لهم في الشام واليمن، اللهم كن لهم في كل بلد يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا مؤيدا ونصيرا ومقويا وظهيرا. اللهم يا جبار يا عزيز الانتقام، اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، واشدد وطأتك عليهم، احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أعد لأمة الإسلام مجدها وعزها ونصرها وتوحدها على كتاب ربك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح ووفق ولاة أمرنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا وفك أسرانا. اللهم اقض ديوننا، اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا. اللهم اقبل تائبنا، اللهم اقبل تائبنا، اللهم اقبل تائبنا. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.